بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير استعرضنا أحداث الفتح، فتح مكة، وانتهينا منها أرضا تاريخيا. ومنهجنا كما تعلمون أننا نعود بعد العرض التاريخي لأحداث الفتح، فتح مكة، إلى دراسة هذه الأحداث، استنباط المبادئ والأحكام والعبر منها. أولا نلاحظ الآن الصلة الممتدة ما بين صلح الحديبية وما بين فتح مكة. يوصينا أن نلاحظ جيدا كيف أن صلح الحديبية كان تمهيدا لهذا الفتح، كان تمهيدا لفتح مكة، فتح مرحمة وسلم، لا فتح ملحمة وقتال. لكن هذا التمهيد كما لاحظنا لم يخطط له بشر، لم يبرمج له إنسان، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما كان هذا التمهيد المتمثل في صلح الحديبية خطة ربانية أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن كان متجها اتجاها آخر. وقد لاحظنا كيف أن هذه الخطة الربانية جاءت فوق مستوى عقل العقلاء وتدبير المدبرين. كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تبرموا بذلك الصلح، ويعني استوحشوا لتلك البنود التي رضيها رسول الله بأمر من الله عز وجل، وأولهم سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن ها أنتم ترون أن هذا الصلح هو البوابة التي لا بد منها لفتح مكة، فتح سلم لا فتح قتال. أقول هذا الكلام لنزداد يقينا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا قلت لكم من أدل البراهين على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحداث صلح الحديبية. نعم، لو ترك رسول الله لرأيه البشري لوقف موقف عمر قولا واحدا، لكنه الإيحاء الرباني. الباري عز وجل يعلم الغيب، يعلم ما الذي سيأتي به الغد. نعم، هذه مقدمة ينبغي أن نتبينها، نتذكر بها صلح الحديبية ودور ذلك الصلح، ونعود إلى سورة الفتح ونعلم لماذا سمى الله عز وجل ذلك الصلح فتحا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتحا صغيرا مقدمة. سمى صلح الحديبية فتحا لأنه فعلا هو البوابة إلى الفتح الكبير، فتح مكة. ننتقل أولا إلى الأحكام. الهدنة التي كانت بعد صلح الحديبية بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، هذا الصلح الذي تم توقيع عليه في صلح الحديبية استتبع شيء آخر، استتبع دخول قبيلة من المشركين في حماية المسلمين وهي قبيلة خزاعة، ودخول قبيلة أخرى أيضا من المشركين في حماية المشركين في حماية مشركي قريش وهي قبيلة بني بكر. ما الذي نفهمه من الأحكام الهامة في هذا الصدد؟ نفهم أنه لا مانع أن تدخل فئة من التائهين الكافرين الجاحدين في حماية المسلمين، وأن يشيع بين الدولة الإسلامية وبين هؤلاء الكافرين كدولة مجاورة نوع من السلم والعلاقة السلمية بينهما، بل لا مانع من أن يكون موقف الدولة الإسلامية موقف المحامي، موقف الحارس لهذه الجماعة الكافرة ضد من يعتدي عليها. وكثيرون من المسلمين لا يعرفون هذه الحقيقة. الآن قبيلة خزاعة قبيلة كلهم مشركون ودخلوا في حماية رسول الله بدون مقابل، يعني النبي ما طلب منهم ضريبة، ما طلب جزية، لا ما في عقد جزية، لكنهم قالوا نحن نريد أن ندخل في حماية المسلمين، فأرجو أن نرجو أن يعني تحرسوا أمننا وأن تدافعوا عنا. ما موقف الشريعة الإسلامية في هذه الحالة؟ إن رأى رئيس الدولة أن يستجيب لطلبهم لا مانع، فعل ذلك. والدليل دخول قبيلة خزاعة في حماية المسلمين وعلى رأسهم رسول الله، ورسول الله قبل ذلك. وآية هذا أن سبب الفتح ما هو؟ سبب الفتح أن قبيلة بني بكر التي كانت قد دخلت في عقد مشركي قريش بيتت غارة بمعونة مشركي قريش على قبيلة خزاعة، والقبيلتين مشركتين، فاستنجدت خزاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتصر لقبيلة خزاعة المشركة. هذا المعنى الجليل العظيم ينبغي أن نتبينه وأن نعرفه. هذا يعني أن الدولة الإسلامية ليس من وظيفتها ولا من شأنها أن تجبر الكافرين على الدخول في الإسلام، وإلا لما قبل رسول الله أن يعني يجعل من قبيلة خزاعة وهي قبيلة مشركة داخل في حماية المسلمين، وأن يفرض رسول الله على المسلمين حماية هذه القبيلة. كانوا يقول أنتم مشركون، نحن ما لنا علاقة فيكم. لا، نعم، إذا رأى ولي أمر المسلمين مصلحة في ذلك فعل. ولا هذا من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. لو كان مصطفى صلى الله عليه وسلم بعث بمهمة تتمثل في أمر الكافرين بالدخول في الإسلام عنوة قسرا، يعني قسرا، لما صح هذا الصلح نهائيا، لما قبل رسول الله أن يدخل قبيلة كافرة مشركة في حماية المسلمين. لكن الباري عز وجل لم يرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم مجبرا للكافرين على الدخول في الإسلام، وإنما أرسله مبلغا، إن على الرسول إلا البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول أيضا ولو شئنا لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا. إذن هذا القتال الجهاد باب كبير في الشريعة الإسلامية، موجود باب الجهاد في سبيل الله. ماذا يعني؟ يعني أمرين نفسيين، رد العدوان الواقع أو المتوقع على المسلمين. فكلما رأينا عدوانا تحاك خيوطه ضد المسلمين، عندئذ يجب علينا أن ننهض لرد هذا العدوان، سواء كان هذا العدوان في طور التخطيط أو كان في طور التنفيذ. هذه هي المهمة الأولى للجهاد في سبيل الله. المهمة الثانية أن الله عز وجل أمر رسوله وأمر عباده المسلمين أن يبلغوا دعوة الله إلى العباد في مشارق الأرض ومغارب، يبلغوا بالكلمة الطيبة. نعم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا أقبل هؤلاء الكافرون الملحدون المشركون إلى المسلمين إقبال الإصغاء وسالموهم ولم يصدوهم، انتهى الإشكال، ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوا إلا شيء واحد، التبليغ. آمنوا حسنا، لم يؤمنوا انتهى الإشكال. لكن إذا وجد المسلمون أن هؤلاء الكافرين الذين يدعونهم إلى الله وجدوا صدوهم وأسكتوهم وأعلنوا الحرب عليهم، عندئذ يحق لنا أن نواجههم بمثل ذلك، يعني بالقتال. لماذا؟ لأننا نقول يا جماعة نحن لسنا نجبركم على ترك دينكم، نحن جئنا نبلغكم رسالات الله عز وجل، ننصح لكم، نوصيكم باتباع الحق برضا منكم. أصلا لو دخلتم بدون رضا منكم الباري لا يقبل إسلامكم. جئنا من أجل هذا، فتركونا أحرارا نبلغ رسالات الله ونعود، إن آمنتم أو لم تؤمنوا شأنكم. لكن إذا أردتم أن تسكتونا، أن تمنعونا من النقاش الحوار، فعندئذ إذا أتيح لنا أن نواجه هذا الصد بمثله فعلنا. الجهاد في سبيل الله هذا هو حجمه. أما ما وراء ذلك، التصور الذي ينسجه أعداء المسلمين اليوم أن هنالك حرب مقدسة، وهذه الحرب المقدسة يرفع المسلمون لواءها من أجل إجبار الناس وإرغامهم على الدخول في دينهم، فهذا كذب وافتراء. المبدأ هو ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. وأنتم تذكرون الوثيقة، أرجو أن لا ننساها، التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر به المقام في المدينة المنورة، يعني عند إنشاء أول دولة إسلامية. استكتب وثيقة كان اسمها وثيقة وتسمى اليوم دستور، من حوالي 90 بند. ماذا رأينا في تلك البنود؟ تذكرون ذلك؟ يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، هكذا ينص. هذا كلام سيدنا رسول الله، يعني ما ينبغي أن يفتن يهودي عن يهوديته ولا مسلم عن إسلامه. والسلم هو المظلة الواقية لأهل المدينة من مسلمين ويهود، يهود ونصارى. نعم. طيب، إذن هذا الحلف الذي كان من ثمرات صلح الحديبية، دليلا على هذا الذي أقوله لكم، قبيلة خزاعة قالت نحن ننحاز إلى المسلمين، وقبيلة بني بكر قال لا نحن مع المشركين، وقبيلتين مشركتين. نعم، قبل رسول الله هذا، وإنما قام وجيش الجيش الذي اتجه به إلى مكة انتصارا لمن؟ لقبيلة خزاعة. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا، هنا حكم فقهي هام ينبغي أن نعلمه. إذا قام صلح بيننا وبين دولة أخرى، مثل ما قام بين سيدنا رسول الله ومشركي قريش، وكانت هنالك دولة محالفة للدولة التي صالحنا معها، وكانت هنالك أيضا نعم دولة الإسلامية معروفة، نعم، وكان هنالك جماعة مشركين أو غير مشركين داخلين في حمايتنا، لنا قوة كبيرة ودخلوا في حمايتنا. فإذا فئة ممن صالحناهم نقضوا العهد شرعا، نعتبر أنهم جميعا نقضوا العهد، ما لازم نستنى لحتى كل واحد 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 منهم ينقض العهد، خلاص إذا فئة منهم نقضت العهد أو الجماعة المحالفين لهم نقضوا العهد وهم ساكتين ما أنكروا، إذن أصبحنا في حل من العقد الذي بيننا وبينهم، نقدر نحاربهم ونقدر نعمل اللي بدنا، مثل ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى الأمر الأهم من هذا، وهو قصة حاطب بن أبي بلتعة. هذا رجل مسلم وممن شهد بدرا، لا أحد يعلم عنه شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجهز الجيش ويدعو الله عز وجل أن يأخذ على أعين المشركين حتى لا يروه إلا بغتة، يعني آثر السرية. نعم. طيب، شعر حاطب بن أبي بلتعة بما قد عزم عليه رسول الله، كان عم يجهز الجيش لا أحد يعلم شيئا، فجأة يستقدم رسول الله 2 من الصحابة، سيدنا علي والمقداد رضي الله عنهما، ويقول لهما اذهبا بسرعة في طريق مكة إلى أن تصل إلى مكان اسمه روضة خاخ، ستجدون هناك امرأة تستريح معها كتاب، خذوه منها. من أين للرسول الله يا بلال؟ هل كان الأمر كما أخبر؟ نعم. خرج المقداد وسيدنا علي نعم يسرعان على فرسين جريين إلى أن وصل إلى روضة خاخ، وإذا بامرأة فعلا تستريح هناك. هذا هو الذي جعل سيدنا علي يجزم بأن هذه المرأة تحمل الكتاب الذي ذكره رسول الله، ولذلك رأسا واجهها قائلا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. وهذا هو الذي جعلها يقول، جعله يقول لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. خافت وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها. على ما تدل هذه الظاهرة، هذا الخبر اليقيني، قصة حاتم بن أبي بكر لا أشكال فيها، نزل في حقي آية، تدل مرة أخرى على نبوة رسول الله، وعلى أنه إنما تلقى هذا الخبر وحيا من عند الله. ما في واحد من أهل المدينة عنده علم بهذا الأمر. أهل المدينة كلهم يعني أذكياء، أصحاب فراسة، يعرفون، ما أحد يعلم، لأن المسألة يعني تتصل بكامل السرية، ولكن الله عز وجل كشف خبيئة الأمر. طيب، جاء بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ الكتاب عليه، ماذا كان يتضمن؟ كما سمعتم بالأمس يخبر أهل مكة المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا للتوجه إلى مكة، فخذوا عبركم. طبعا هي يعني تعد اليوم خيانة كبرى. النبي عليه الصلاة والسلام ما قتله وعفى عنه، رغم أن سيدنا عمر قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق أو كذا، فقال له لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان هو من أهل بدر. ماذا نفهم من هذا الأمر أو هذا العمل الذي فعله رسول الله؟ نفهم أولا أن سمة الإيمان أو الإسلام لا تسقط بسبب هذا التصرف، يعني لا يجوز لنا أن ننسب هذا الإنسان الذي فعل هذا إلى الكفر أبدا بالاتفاق. الدليل موقف سيدنا رسول الله، ودليل أقوى كلام الله الذي نزل في حق حاطب. أين يكمن الدليل؟ في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فنعت الله عز وجل حاطب ابن أبي بلتع بماذا؟ بالإيمان، وقاس عليه أمثاله كلهم بتموا مؤمنين. إذا واحد عمل هذا العمل خيانة لا شك، كفر بهذا العمل؟ لا. اليوم يسمى مثل هذا الإنسان أعوان الظلمة، يسمون من أعوان الظلمة، ويفتون لأنفسهم بجواز قتلهم لأنهم أعوان الظلمة. هذا الذي قرأناه بالأمس والذي نستبينه اليوم يدل على أن هذه الفتوى التي يفتي بها هؤلاء الناس أنفسهم فتوى شيطانية باطلة لا تتفق مع دين الله، ولا تتفق مع كتاب الله، ولا مع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوان الظلم. وبناء على هذه الفتوى تحصد اليوم أرواح عشرات لا بل ربما مئات الناس بحجة أنهم من أعوان الظلمة. والمصيبة الأدهى أن كثيرا من هؤلاء يعرضون عن الظلمة ويلاحقون من يسمون أتباع الظلمة. يا أخي الحق الظلمة الذين جاءوا من أقصى الغرب من أجل أن يستحلوا أرضكم وأعراضكم، أعراضكم أيضا، ومن أجل أن يستملئوا حقوقكم ويستملكوا كنوزكم لاحقوا أولئك الظلمة تتركونهم وتتبعون من تسمونهم أهوان الظلمة. طيب، لكن السؤال الأدق، ألا يجوز لولي أمر المسلمين أن يقتل مثل هذا الإنسان؟ الجواب، هذا أيضا من الأحكام التي تدخل في السياسة الشرعية. فولي أمر المؤمنين الأصل أن يفعل ما فعله رسول الله إذا كان المناخ بهذا الشكل، لكن إذا وجد أن المصلحة الإسلامية تقتضي معاقبته بسجن فعل، إن وجد أن المصلحة تقتضي معاقبته بقتل فعل، لكن ليس مكلفا بقتله أبدا. نعم. طيب، هنا أيضا نقف أمام مسألة أخرى. بعض الباحثين استظهروا من كلام سيدنا علي لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، استظهروا حكما، قالوا إذن المتهم يجوز لنا أن نعذبه في سبيل أن يعترف ويخرج الخبيئة التي ينكرها. نعم، يستدلون بكلام سيدنا علي رضي الله عنه لها، وربما استدلوا أيضا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض اليهود في غزوة خيبر بعد أن وضعت الحرب أوزارها. سأل بعض اليهود عن مسك حيي بن أخطب، مسك يعني إهاب من جلد، كيس من جلد فيه كانت له كنوز وأموال قد خبأها في الأرض، فقال رسول الله ما فعل مسك حيي؟ قال له أكلته الأيام والسنون راح. فقال عليه الصلاة والسلام الوقت أقرب من ذلك، ما حله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام موحى إليه، فدفعه إلى أناس، دفع رسول الله ذلك اليهود الذي أنكر، فمسه بعذاب. لما مسه بعذاب قال والله أنا شفت حيي بن أخطب عم يحص في مكان هون، وين أخذوا لذلك المكان؟ حفر وإذا به كنوزه مدفونة في ذلك المكان. قالوا إذن يجوز تعذيب المتهم هذا، وينسبونه إلى الإمام مالك كتحقيق علمي في مسألة شرعية. هل هذا الحكم صحيح؟ لا. هذه المرأة التي عثر عليها علي المقداد في ذلك المكان متهمة أم مجرمة؟ مجرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال معها كتاب، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، خبر قاله لنا. طيب، خبر رسول الله حقيقة قاطعة، لذلك سيدنا علي قال لا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني بفتشوها. لكن يا ترى لو زيد من الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام اتهمها بهذا؟ لا، لأنه هذا متهم، سيدنا رسول الله كلامه حق لا يلحقه خلف، ومع ذلك فإلقاء الثياب ليس تعذيبا، يعني التفتيش لا يسمى تعذيبا. طيب، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لذلك اليهودي ودفعه لشخص من أصحابه ليمسه بعذاب، كيف نقول؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه، قرار رسول الله يختلف عن قرار المحققين اليوم، المحقق بحقق بناء على تفكيره، لا، المتهم بريء إلى أن يجرم، نحقق معه ونذهب معه إلى أقصى درجات التحقيق، لكننا لا نستطيع أن نجرمه سلفا. طيب، هذا جرمنا بشهادة من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوقع أبو سفيان في الأسر واستاقه كما قلنا بالأمس من؟ العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، استاقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون الحوار الذي جرى بين بين رسول الله وأبي سفيان؟ قال له: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي. أبو سفيان: ما أحلمك وأكرمك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله آلهة أخرى لانتصرنا. والله مضبوط كلامك، باين عليه ما فيه آلهة. فقال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أكرمك وأهلمك، أما هذه ففي النفس منها شيء، يعني لسه. نعم. فقال له العباس: ويحك، أسلم قبل أن تضرب عنقك. هنا قد يستدل البعض من كلام العباس على أن للمسلم أثناء الجهاد أو لولي أمر المسلمين أن يضرب عنق الكافر على كفره من أجل أن يجبره على الدخول في الإسلام. ما الدليل؟ كلام العباس: ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك. هل هذا الاستدلال صحيح؟ لو كان العباس نبيا لقلنا الكلام صحيح، لكن العباس ليس مشرعا، العباس ليس مشرعا، هذا هيك جباله يحكي، حب هيك يهزه ويخضه. ايه نعم، قال له أسلم ترى معه وبعدين نعمل ونساوي كذا إلى آخره، لكن لو قالها رسول الله لكان ذلك دليلا. نعم. لا أذكركم بالهجرة، سيدنا عمر كيف هاجر من مكة إلى المدينة؟ هاجر علنا، طاف حول الكعبة سبعا وهدد وتحدى المشركين، قال: من أراد أن تفكله أمه فليلحقني في بطن هذا الوادي، ترى أنا رايح وماجر. هل نقول إن عمل سيدنا عمر حجة؟ يجب على المسلمين أن يهاجروا من دار الكفر جهرا وما يجوا يتخبوا ويعملوا يعني كل ما يمكنهم من أجل أن لا يقعوا بأنفسهم في شر؟ لا، الحجة بعمل سيدنا رسول الله وليس الحجة في عمل سيدنا عمر. النبي هاجر مستخفيا لكي يوضح لنا. إذن كلام سيدنا العباس لأبي سفيان ليس فيه أي حجة على هذا. نعم، لأنه ليس نبيا، لو قالها رسول الله نعم. شيء آخر، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له العباس همسا في أذنه: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا مشان حتى ندعم إسلامه، قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أعلنوا بس نصلى مكة أن كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هي شغلة كبيرة ترفع رأسه. طيب، هل هذا مشروع؟ واحد جديد مسلم إجي أنا يعني جامله وعمل هالكلام هالقبيل ودلله، وارد؟ نعم، هذا من قبيل تألف قلوب الداخلين في الإسلام جديدا. يعني من المؤلف قلوبه؟ من جمهور العلماء الذين دخلوا الإسلام حديثا ولسه ما تمكن الإسلام في قلوبهم، دخلوا الإسلام حديثا، نعطيهم من المال ولو كانوا أغنياء، نكرمهم ولو كانوا أغنياء، تألفا لقلوبهم. مثل المال المكانة السمعة نرفع من شأنهم، لا حرج، وهذا شيء مشروع. الشيء الآخر، ألا تلاحظون الحكمة الإلهية التي تكمن في وقوع أبي سفيان في الفخ، وقوعه بين أيدي حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتيان به إلى رسول الله وأبو سفيان بالذات؟ أبو سفيان قائد من قادة المشركين أثناء أكثر مدة نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة الإلهية؟ خطة كمان ربانية، من أجل أن يعود أبو سفيان مسلما فيدخل الرعب في قلوب إخوانه ويقول لهم لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، فمن دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. عندما يدخل مكة وهو يتحدث عن الجمع الكبير الذي رآه وعن الجيش اللجب وهو إلى آخره، كان ذلك عاملا آخر من العوامل التي جعلت فتح مكة يكون فتحا سلميا لا فتح ملحمة وقتال. سبحان الله، كل ذلك بترتيب من الله سبحانه وتعالى. نعم، عندما وضعه سيدنا العباس في مضيق الوادي بأمر من رسول الله، وأخذ ينظر إلى الجيش وهو نعم يمر، قبائل مختلفة كلها قبائل إسلامية، ثم من بعدهم جاء دور الأنصار والمهاجرين مدججين بالأسلحة. قال أبو سفيان للعباس: لقد غدا ملك ابن أخيك الغداة ملكا كبيرا، نعم ملكا عظيما. فماذا قال له العباس؟ قال: ويحك، إنها النبوة. كلمة جرت على لسان أبي سفيان ورد جاء على لسان العباس، من أجل أن يخرس الباري عز وجل ألسنة من ينعتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه زعيم ملك، نعم غاوي سياسي غاوي حكم، وأن دماء الملك كانت تنبض في عروقه. إلى تسمعون هذا الكلام، نقول سبحان من أجرى هذه الكلمة على لسان أبي سفيان في يعني عند مدخله عند دخوله الإسلام، وسبحان من أنطق سيدنا العباس بالرد على هذا اللغو. قال: إنها النبوة، أنا ملك. هل كان محمد ملكا؟ صحيح الله عز وجل هيأ له هذا الجند، نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الذي لقي فيه وجه ربه لم يكن يحدث نفسه لا بالملك، ولم يكن يحدث نفسه لا برئاسة ولا بجمع مال ولا بشهرة ولا بشيء من هذا نهائيا، وإنما يتجلبب بجلباب العبودية لا أكثر لله سبحانه وتعالى. توفي ودرعه مرهونة، توفي وليس له مما يؤكل في بيته بيت عائشة إلا مقدار من شعير، من شعير كان يطحن، نعم، ويعجن ويتامل منه خبزا، وكان هذا كله كان الطعام الذي بقي له بعد وفاته هذا، نعم، وأرض سبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء. طيب لو كان ملك كان يعني سعيه إلى الملك ظهرت آثاره في حياته قبل ما مات وأقل مراتب بأشهر، نعم، وسنجد أن عدي بن حاتم الطائي صاحب الكرم المشهور، حاتم الطائي مشهور بكرمه، جاء من الشام ليتعرف على شخص رسول الله قبيل وفاته. دخل يقول عدي: دخل أدخلني داره وإذا أرض متربة كلها تراب، في حشية يعني طراحة صغيرة من ليف، نعم، قذفها إلي وجلس هو على الأرض. قلت: والله هذا ما شاء، ما ليس شأن ملك، سنذكر ذلك. إذن يكذب وهو يعلم أنه يكذب. من درس سيرة رسول الله ثم أخذ ينعت المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه ملك. طيب الملك أو الأبهة، أبهة الملك أو نشوة الظفر، ما ينبغي أن تتجلى في مرحلة من مراحل حياة رسول الله كما تجلى، كما ينبغي أن تتجلى. متى؟ يوم دخوله مكة منتصرا من أعلى قمم النصر. ولكن كما قلت لكم بالأمس، ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم متذللا منكسرا لله عز وجل أكثر منه في يوم دخوله مكة. قلت لكم ذلك. ولما خرج من جوف الكعبة بعد أن صلى ركعتين واتجه إلى الجموع من المشركين الذين أحدقوا به، بدأ يقول: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. ما قال رسوله، يعني كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشي بذل العبودية لله عز وجل. أنا ملك هذا، نعم أنا ملك، لكن الكاذب يعلم أنه يكذب. وهذا شأن من يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الإسلام، نعم، نحن نعت سيدنا أبا سفيان آنذاك بالإسلام، أسلم، لكن هل معنى إسلامه أنه آمن؟ الإسلام استسلام الكيان لسلطان الله وأوامره. هذا الكيان استسلم، قد يكون القلب أيضا أيقن وقد لا. يقين القلب يسمى إيمانا، استسلام الكيان يسمى إسلاما. عادة الإنسان يدخل الإسلام يكون تائه ضال ملحد مشرك، نعم، يستبين له الحق فيخضع كيانه للإسلام، لكن قلبه شيئا فشيئا يتشرب حقائق الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ترى الإيمان لسه ما دخل. واحد منا بيكون مسلم بكل معنى الكلمة، لكن في بقلبه مشاكل، مرات بتجي شكوك، عواصف من غياب نحو ذلك. هذا يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى الإكثار من الذكر، يحتاج إلى الإكثار من قراءة القرآن، يحتاج إلى الإكثار من مراقبة الله، شيئا فشيئا يتنامى الإيمان. نعم، نحن نحاسب الناس في دار الدنيا على الإسلام ولا نحاسبهم على الإيمان. يعني نمعت فلان من الناس بأنه مسلم عندما نرى كيانه خضع لأحكام الإسلام، لا يجوز لك أبدا أن تعامل الدخول إلى قلبه. نعم. أسامة بن زيد يقول: كنت في سرية من السرايا، نعم، بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى واحدا معه السلاح مقبل، فأقبل إليه سيدنا أسامة وامتشق سلاحه ليقتله. فلما رأى ذلك السلاح في يد أسامة وقد وقع تحت الضرب، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. لكن كان سيف أسامة أسرع قتله. جاء يخبر بذلك رسول الله، قال له رسول: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، إنه قال خوفا من السلاح. عاد يقول: أقتلته بعد أن قالها؟ ثم قال له: هلا شققت على قلبه لتعلم أنه قال خوفا من السلاح؟ نعم. قل: حتى وددت لو أني لم أكن قد أسلمت إلا إلى ذلك اليوم من كتب ما عاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نحكم على أفئدة الناس أبدا. محكمة الأفئدة إنما يقيمها ديان السماوات والأرض. نعم، لا يجوز لنا أن نتدخل في شيء من هذا بشكل من الأشكال. أبو سفيان دخل الإسلام، لكن كيف كان قلبه؟ لا يجوز لنا أن نتحكم بشيء من البواطن. عندنا قاعدة متفق عليها: نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لو جاز لنا أن نحكم حسب السرائر كان أول من ينبغي أن نحكم عليه عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك أن يعامله إلا على أنه مسلم. نعم. هنا نتصور المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة من أعلى مكة، وسيدنا خالد مع قسم من الجيش دخل من أدنى الطرق إلى مكة. كيف كان رسول الله؟ قلنا كان معتجرا بعمامة العمامة اللي بنقول عمامة هذا الشاش أو القماش الذي يلف على القلنسوة، القلنسوة اللي بنسميها معنا طائية. بقى العرب لهم أشكال كثيرة في وضع هذه القطعة القماش. نعم، قد تكور وقد تسدل سدلا وكل ذلك إمامي، لكن النبي كان قد كورها تكويرا، هي ما نتعتجر، كورها تكويرا على رأسه. نعم. وكان قد تذلل وطأطأ رأسه حتى أن عصنونه هذه الشعرات، شعرات الشفة السفلى، لتمس واسطة رحله، وكان يتلو سورة الفتح يرجع يعني يترنم فيها، وهذا مظهر من مظاهر عبوديته لله سبحانه وتعالى. ثم إنا لاحظنا أنه دخل البيت الحرام ونظر إلى الأصنام المرصصة في الأرض، فكان نعم بيده عصا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغمز بعصاه الصنم فينكفئ على وجهه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. انكفأت هذه الأصنام كلها بمقدار أيام السنة كانت حول الكعبة، نظفت. ولم يرضى رسول الله أن يدخل جوف المكة، جوف الكعبة، حتى أمر بإخراج الصور اللي كانت في داخل أخرجت. هنا العلماء كثير منهم قالوا بأن هذا دليل على أنه لا يجوز وضع الصور وتعليقها في البيوت، لأن النبي ما رضي يدخل جوف الكعبة، وكان يعرف أنه في هنالك صور لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهم يستقسمون بالأزلام. نعم، ما رضي حتى تمحى هذه الصور. هذا الكلام عند الفقهاء في خلاف، كثير من الفقهاء، أولا الحديث عن تصوير باليد، الرسم اليدوي وليس عن فوتوغرافي، لأن الصورة كانت ما في فوتوغراف، باليد الرسم باليد. من الفقهاء من قال محرم سواء كان مجسد أو غير مجسد، ما دام صور لأحياء، صور كاملة، بحيث لو كانت حقيقة لعاش هذا الشيء المصور، قالوا ما بيجوز. من الفقهاء من قال لا، المحرم هو ما كان مجسدا كالمالكية، يقولون المحرم هو التمثال اللي بيكون مجسد وبيكون كامل كمان. على كل هذا الخلاف يعني فيه رحمة. نعم، الإمام الشافعي يرى أنه مطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل بيته فوجد في بيت عائشة الستر عليه صور فخرج ما دخل، فعلمت سيدة عائشة أن النبي خرج بسبب هذا الستر، نعم، الذي كانت عليه صور، صور لأشياء أحياء كاملة، فشقت ذلك الستر وجعلت منه وسائد ونحو ذلك. عندئذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يجيزون الصور الغير مجسدة قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تورعا منه وليس إعلانا عن الحرمة. نعم، والذين قالوا لا بالحرمة مثل الإمام الشافعي استدل بهذا. هذا الموضوع سنتابعه ونزيد يعني بيانه بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تكرمنا بالقبول يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكلأنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بإيماننا بك وبحسن ظننا بك يا رب العالمين أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا أكرم الأكرمين، وأن تختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.